صلى الله إليكم. ثم قال رحمه الله: باب طهارة الماء والثوب والبقعة وما يجزئ من اللباس في الصلاة. والمصلي يناجي ربه فعليه أن يتأهب لذلك بالوضوء أو بالطهر إن وجب عليه الطهر، ويكون ذلك بماء طاهر غير مشوب بنجاسة ولا بماء قد تغير لشيء خالطه من شيء نجس أو طاهر إلا ما غيرت لونه الأرض التي هو بها من سبخة أو حمأة ونحوها.
جيد. قال رحمة الله عليه: باب طهارة الماء والثوب والبقعة وما يجزئ من اللباس في الصلاة. ما هو الماء المطهر الذي يسمى الماء الطهور، وما هو الماء الطاهر فقط وليس بطهور؟ لأن الطهارة ليست هي الطهورية، قد يكون طاهرا وليس مطهرا. ماء خالطه لبن، خالطه صابون، خالطه زيت، خالطته مادة من المواد الطاهرة، هذا ماء طاهر ولكنه ليس طهور. فالطهور أخص من الطاهر، فلذا هو ذاك الذي هو الذي طاهر في نفسه مطهر لغيره، يرفع به حكم يرفع به الحدث ويزال به حكم الخبث، فهذا هو الطهور. وأنزلنا من السماء ماء طهورا. نعم. ثم قال: باب طهارة الماء والثوب. الثياب التي يصلي بها الإنسان لا بد أن تكون طاهرة، لعموم قول الله تعالى: وثيابك
فطهر.
والبقعة التي يصلي فيها، مكانه الذي يصلي فيه، ما يلامس أعضاء المصلي في أثناء صلاته. جيد. وما يجزئ من اللباس، أقل ما يصح أن يصلي فيه الإنسان، بحيث أنه إذا لم يفعل مع وجوده تبطل صلاته. جيد. فأخذ يقول، يبين لنا تمهيدا بين يدي هذا الباب أو توطئة بين يدي هذا الباب، قال: والمصلي ينادي ربه، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو في الصلاة، فينبغي أن يكون في أحسن هيئة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أنت تريد أن تناجي ربك، تقابل ربك تبارك وتعالى، فكن على أحسن حال. كما أنك إذا أردت أن تقابل صاحب الجاه أو المكانة تتطيب بأحسن الطيب وتلبس أحسن ما عندك وتتجمل وكذا، فرب العزة جل جلاله أحرى وأولى بأن تفعل له هذا. قال: والمصلي يناجي ربه فعليه أن يتأهب لذلك بالوضوء. جيد. الوضوء معروف، خلاص. أو بالطهر إن وجب عليه، بالغسل إن كان قد وجب عليه الغسل، وفق ما تقدم وفق ما سيأتي أيضا نزيد بياني فيه. قال: ويكون ذلك بماء طاهر لا يمكنك أن ترفع حدثك، ولا يمكنك أن تزيل حكم الخبث عن بدنك ولا عن ثوبك، إلا بماء طاهر مطهر نقي سلمت صافه الثلاثة: رائحته ولونه وطعمه. هذا هو الماء الطاهر المطهر. قال: ويكون ذلك بماء طاهر غير مشوب، لم تشبه شائبة، ما خالطه شيء، نعم، بنجاسة، لأنها إذا خالطته النجاسة لا هو طاهر ولا هو مطهر، ولا هو أيضا مشوب بشيء آخر من الأعيان الطاهرة التي تسلبه الطهورية وإن كانت لا تسلبه الطهارة، ولا بماء قد تغير لشيء خالطه أو بشيء خالطه من شيء نجس أو طاهر. إذا خالطته نجاسة انتهى، لا يصلح للعادة ولا للعبادة، لا هو طاهر ولا هو مطهر. إذا خالطه شيء طاهر وغير أحد أوصافه الثلاثة يبقى طاهر في نفسه ولكنه ليس مطهر لغيره. نعم. قال: لشيء خالطه من شيء نجس أو طاهر إلا ما غيرت لونه الأرض التي هو بها. حينما نستخرج الماء من أرض فيها لون الفلاني، ملوحة أو لون أو كذا، فيأتينا الماء متغيرا نتيجة لذلك، فهذا لا يضر. كذلك بركة من الماء أو مستنقع من الماء أو حوض ماء أو كذا طال لبثه فتغير، لا يضر. تغير بسبب الطينة، بسبب الرائحة، بسبب الأشجار التي حوله، لا يضر. هذا كله لا يضر، لأنه من الأشياء التي يعصر على الإنسان أن يحترز منها، ويعصر له عليه أن يحول دون تأثر الماء بها، فما دام كذلك فهي معفوة. جاءك ماء أحمر بسبب ماذا؟ أنه استخرج من بئر فيه حمأة، نعم، فيه الطين الفلانية أو الطين الفلان، لا يضر. جاءك مالح بسبب التربة، لا يضر، وهكذا. جاءك فيه رائحة الأشجار بسبب أنها بقعة بركة أو مستنقع في مكان فيه الأشجار الفلانية، فأفرزت تلك الأشجار ما غير لونها أو رائحة أو طعم الماء، لا يضر. هذا كله لا يضر، لأنك لا يمكن أن تفصله عنه. إلا ما غيرت لونه الأرض التي هو بها من سبخة، أرض السبخة معروفة، الملوح المالحة، أو حمى طين المعروفة أو نحوها. قال: وماء السماء وماء الآبار والعيون وماء البحر طيب، كل هذه طاهرة ومطهرة. ماء السماء يعني الذي نزل من جهة السماء من برد ومن ثلج ومن مطر وندى ونحو ذلك، طاهر، نزل من السماء ماء طهور، فهو ماء طاهر. وماء الآبار نفس الشيء، وماء العيون نفس الشيء، وماء البحار على رغم ملوحتها نفس الشيء. هناك آثار ضعيفة عن بعض الصحابة كعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وقيل ذلك أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنهم كانوا يرون أن ماء البحر لا يصلح أن يتطهر به لملوحته، ويقولون أنه نار، ولكن لا يصح شيء من ذلك عن أي من هؤلاء المذكورين. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر فقال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماءه الحل ميتته، ملوحته لا تسلبه الطهورية. لأنهم سألوه قالوا: نحن نركب البحر ويكون معنا من الماء الطيب العذب قليل نحتاجه للشرب، فإن نحن توضأنا بهذا الماء عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ قال: هو الطهور ماؤه لا تضرنكم ملوحته. طهور، ما قال طاهر فقط، هو طاهر وزيادة وطهور، الحل ميتته. جيد. فإذن هذه المياه قد يحصل فيها شيء من التغير، ولكنه مما لا يمكن للإنسان أن يحترز منه، فهذا التغير غير مؤثر لا يسلبه الطهورية. نعم، طاهر مطهر للنجاسات، يعني النجاسات الخبث يزال بها حكم الخبث ويرفع بها حكم الحدث. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: وماء السماء وماء الآبار والعيون وماء البحر طيب طاهر مطهر للنجاسات، وما غير لونه شيء طاهر حل فيه فذلك الماء طاهر غير مطهر في وضوء أو طهر أو زوال نجاسة، وما غيرت النجاسة فليس بطاهر ولا مطهر، وقليل الماء ينجسه قليل النجاسة وإن لم تغيره.
جيد. قال: وما غير لونه شيء طاهر، هذا تكلمنا عليه، حل فيه فذلك الماء طاهر غير مطهر في وضوء لا يتوضأ به ما دام قد خالطه شيء طاهر وغير أحد أوصافه الثلاث، اللون أو الرائحة أو الطعم، وأحرى إن غيرها كلها. قال: أو طهر لا، يعني لا يتوضأ به ولا يغتسل، أو إزالة نجاسة لا يغسل به ثوب النجس ولكن يغسل به ثوب طاهر متسخ ننظفه به ولا نطهره به، يصلح أن يتنظف به ولا يصلح أن يتطهر به، يصلح أن أغتسل به لأتبرد، ويصلح أن أغتسل به لأنظف جسدي وبدني، ولكن لا يصلح أن أغتسل به لأرفع عن نفس الحدث. جيد. قال: وما غيرته النجاسة فليس بطاهر ولا مطهر، إذا غيرته النجاسة فلم يعد طاهر، ولا هو لا هو طاهر في نفسه ولا هو مطهر لغيره، لا يصلح لعادة ولا لعبادة مطلقا. قال: وقليل الماء ينجسه قليل النجاسة، الماء القليل عند كثير منهم أنه الصاع فما دون، صاع من ماء فما دون، والمتوسط ما بين الصاع إلى حد القلتين، والكثير ما زاد على القلتين، يعني 200 لتر فما فوق، هذا التفريق بين القليل والكثير. جيد. فالقليل قال: وإن حلت فيه نجاسة مهما كان مقدارها ولو لم تغير فيه شيء لا لونا ولا رائحة ولا طعما فإنه بذلك يصير نجسا، وهذه ثاني المسائل التي خالف فيها مشهور المذهب. وذلك أن مشهور المذهب أنه إذا حلت فيه نجاسة يسيرة لم تغير لونا ولا رائحة ولا طعما فإنها لا تسلبه الطهوري، يتطهر به وإن كانوا يكرهونه ولكنهم لا يمنعونه. فهذه ثاني المسائل التي خالف فيها ابن أبي زيد رحمة الله عليه مشهور المذهب، وقد قال لقوله طوائف من أهل العلم حتى داخل المذهب، ولكن مشهوره على ما تقدم من أنه لا يتغير، لا يحكم بنجاسة الماء بحيث لم يعد صالح للعادة ولا العبادة بحلول النجاسة اليسيرة فيه إذا لم تغير شيء. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: وقلة الماء مع إحكام الغسل سنة، والسرف منه غلو وبدعة.
تقليل الماء يستحب للمتوضئ وللمغتسل أن لا يكثر في استعمال الماء ولا يسرف في استعمال الماء، وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، الصاع 4 أمداد، حدود 3 لتر، 3 لتر من الماء يغتسل بها، ويتوضأ بالمد حدود فوق نصف لتر قليلا، يتوضأ به، يغتسل ب3 لترات ويتوضأ بفوق نصف لتر بقليل. والخير في اتباع سنته صلى الله عليه وسلم، فعدم الإسراف هو المطلوب، وعدم التبذير هو المطلوب، وتقليل الماء ولكن بشرط الإحكام. الإحكام الإسباغ، يتيقن أنه قد غسل العضو كما ينبغي، ولا يشترط أن يسيل الماء ويتقاطر في الأرض، المهم أن الماء قد جرى على العضو إلى منتهاه، فهذا القدر يحصل به الواجب، والزيادة على القدر الواجب هذا الذي هو المستحب يعتبر إسرافا وغلو وبدعة وتنطع. حينما يقول لك لا 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 أنا لا يكفيني 3 لترات ولا 5 ولا لا بد 30 لتر، قد يكون هناك وسخ على جسمك، هذا شيء تنظيف، ولكن الطهارة تحصل بهذا القدر، مفهوم؟ لا مانع استعمل الماء إذا جاوزك الإسراف والخيلاء، استعمل الماء بقدر حاجتك في النظافة وفي التبرد، ولكن في رفع الحدث عليك بالقدر المطلوب، والزيادة اليسيرة مغتفرة. واضح؟ نعم.
صلى الله عليكم. ثم قال: وقد توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمد وهو وزن رطل وثلث، وتطهر بصاع وهو 4 أمداد.
نعم.
وطهارة البقعة للصلاة واجب، وكذلك طهارة الثوب، فقيل إن ذلك فيهما واجب وجوب الفرائض، وقيل وجوب السنن المؤكدة، وينهى عن الصلاة في معاطن الإبل.
نعم، لا بأس. قال رحمة الله عليه: وقد توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرنا هذا، بالمد واغتسل بالصاع، هذا تقدم. قال: وطهارة البقعة للصلاة واجبة، المكان الذي يصلي فيه المصلي لابد أن يكون طاهرا، والمراد به ما يلامس بدنه ونحو ذلك، هذا القدر الذي سيصلي فيه، قدر الذي ستلامس أعضاؤه في جميع تنقلاته بين الأركان، هذا القدر لابد أن يكون طاهر. ما زاد يستحب ولكن ليس واجب، بمعنى إذا كان هذا البساط على طرفه هناك نجاسة وأنا سأصلي في هذا المكان منه الطاهر لا يضر، لأن هذا لا ألامسه ولا يتحرك بحركتي ولست حاملا له. جيد. قال: وطهارة البقعة للصلاة واجبة، وكذلك طهارة الثوب، فقيل إن ذلك فيهما واجب وجوب الفرائض، وقيل وجوب السنن المؤكدة، لأنه معلوم أنه أن مسألة الخبث، إزالة الخبث عن الثوب والبدن ومحل الصلاة، فيه خلاف داخل المذهب، هل سنة إزالة النجاسة أو واجب مع ذكرها والقدرة في ساعة الوقت عن المصلي والثوب أو ممس من محله، خلاف معروف. على كل حال، قيل بالسنية وقيل بالوجوب وهو الأظهر، ولكن القول الوسط أن نقول واجب غير شرط، ليس شرطا في صحة الصلاة، لكن يجب عليك أن تزيل الخبث. ما يدل على أنه ليس شرطا أنك لو لم تتذكره إلا بعد انتهاء الصلاة لا تطالب بإعادتها، والشروط لو تركت فمتى ما تذكرت أنك تركت هذا يجب عليك أن تعيد. معناها بس تكون المسألة واضحة، هذا إنسان صلى وعلى ثوبه نجاسة أو على بدنه أو على مكان صلاته ولم يتذكر إلا بعد انتهاء الصلاة، صلاة صحيحة اتفاقا. جيد. هذا دليل على أنه ما هو شرط. لو كان ترك شرطا من شروط الصلاة نقول له متى ما علمت أنك تركت شرط صلاتك باطلة، كالحدث صلى محدث متى ما تذكر فصلاته باطلة. فهذا الذي يجعلنا نقول إزالة النجاسة عن البدن والثوب ومكان الصلاة واجب على الصحيح مع علمنا بالقول الآخر وأشار إليه رحمة الله عليه بالسنية، لكن واجب هي الأصح، واجب غير أن هذا الوجوب ليس شرطا، واجب غير شرط. إن تعمدت أن تصلي به فالأظهر والله أعلم أنك تأثم وتكون صلاتك ناقصة المثوبة والأجر، ولكنك لا تبطل صلاتك. واضح؟ اللي هو الخبث لا الحدث. ثم إن الخبث إزالته لا يحتاج نية، ثوبك عليه النجاسة أعطيته لإنسان غسله يطهر مع أنه ما عنده نية النطهر، بدنك عليه النجاسة نسيت وغسلته فيطهر، لكن الحدث يحتاج نية، الحدث لا يرفع إلا بنية، الخبث لا يحتاج نية. مفهوم؟ نعم.
صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله وينهى عن الصلاة في معاطن الإبل ومحجة الطريق وظهر بيت الله عز وجل والحمام حيث لا يوقن منه بطهارة والمزبلة ومقبرة المشركين وكنائسهم.
نعم. وينهى عن الصلاة في هذه المواضع التي سيأتي ذكرها، أماكن ولا مواضع والبقاع وكذا التي سيأتي ذكرها. معاطن الإبل وقد نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، سئل أن نصلي في معاطن الإبل قال لا، قيل أن نصلي في مرابض الغنم قال نعم. وهذا يدل على أن الإبل ليست كغيرها، مع أن العلة ليست من نجاسة قطعا، لكن الإبل تخالف غيرها في كل شيء، ولذا ضرب الله عز وجل بها المثل فقال فلا انظرون إلى الإبل كيف خلقت نظرا، لأن خلقتها مباينة لخلقة غيرها من الحيوانات. إذن إذا جاءك الأمر بالوضوء من لحومها وكذا لا تستغرب، يعني هي مع الخلاف وسنتي إليه إن شاء الله، ولكن عموما لا تستغرب، لأنك لا ينبغي أن تقول لماذا الإبل فقط، نقول ولماذا لا نصلي في معاطن الإبل مع أننا نصلي في معاطن الغنم والبقر وكذا. إذن خاص بالإبل، هذا شيء خاص. قال وينهى عن الصلاة في معاطن الإبل ومحجة الطريق، يعني قارعة الطريق لا يصلى فيها، لأنك تعرض نفسك لأن يضرك المارة أو الشيء الذي يمر على هذا الطريق، أو أن يقطع عليك صلاتك، أو يقطع عليك على الأقل في أحسن الأحوال يقطع عليك خشوعك. وظهر بيت الله عز وجل، لأننا أمرنا أن نتوجه إلى البيت، حينما كنتم تولوا وجوهكم شطرة، والذي على ظهري ليس متجه إليه حينما تصعد، هذه مسألة فرضية إلى حد كبير يعني. المهم لو أن شخصا فرضا صعد على بيت الله الحرام وأدركه وقت الصلاة نقول لا تصلي فوق، انزل حتى يكون أمامك لا يكون تحت. قال إيش؟ محجة الطريق وظهر بيت الله عز وجل والحمام. المراد هنا ليس أكرمكم الله يعني ليس المرحاض والكنيف وكذا، لا لا لا، هذا نجس هذا معروف، إنما الحمام المستحم، الحمامات هذه التي يذهبون إليها الناس، هذا المكان لا ينبغي أن يصلى فيه، ليس المراحيض هذه أكرمكم الله وعز وسامعكم ونزه مسامعنا ومسامعكم، هذه معلومة أنه مكان نجس لا مفروغ منه، ما في مسلم يتصور أنه سيصلي في مرحاض ولا كنيف ولا، إنما المستحم مكان الغسل ومكان الحمامات البخار هذه وكذا، هذه الأماكن هي اللي يقصد. نعم. حيث لا يوقن منها بالطهارة، أما إن تيقن الطهارة فلا كراهة في الصلاة فيها إن شاء الله. والمزبلة هذا واضح، المزبلة معروفة وتسمى الصباطة، أتى صلى الله عليه وسلم صباطة قوم، الصباطة هي المزبلة مكان رمي النفايات رحمه الله. قال ومقبرة المشركين، خصص المشركين على وجه الخصوص أنه لا يصلى في مقابرهم. جيد. الصلاة في المقابر لم يرد في النهي عنها نص صحيح، نص صحيح، إنما أو نص صحيح صريح لم يرد، إنما ما جاء عمومات الأدلة أن لا تكون البيوت مثل أن لا تكون البيوت مثل المقابر، فينبغي أن يكون فيها الصلاة. فإذا قالوا فهمنا من هذا أن البيوت أن المقابر ليس فيها صلاة، وإلا لم يرد لا حديث التي فيها النهي عن الصلاة في المقبرة كلها ضعيف. إنما الذي ثبت في هذا هو حديث مسلم، حديث الإمام مسلم، وفيه النهي عن الصلاة إلى القبور. لاحظ، إلى القبور، يعني إذا كان القبر بين يديك وأنت تصلي لا يجوز، وليس في المقبرة، لم يأتي في المقبرة، إنما إلى القبر جاعلا له بين يديك. قلنا أن المقبرة لم يرد نص صريح صحيح في النهي عن الصلاة فيها، فإما نصوص صريحة غير صحيحة، وإما صحيحة غير صريحة، هذا عن الصلاة فيها. أما الصلاة إلى القبور فهذا حديثه صحيح، نهى صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبور والصلاة إليها، فلا تكون في قبلة المصلي، مفهوم. ومع هذا الاجتناب هو الأسلم، أن لا يصلي فيها مطلقا، لكن لا نذهب إلى من وجدناه يصلي فيها وليس إليها، ليست أمامه، ليست في قبلتي، ليس إنما خلفه وكذا وكذا، فنقول لا صلاتك باطلة وكذا. أين الدليل؟ ما في نص في هذا، نص صريح صحيح، نص محتمل نعم موجود، نص صحيح صريح.